الدرس الحادي عشر من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ساق بسند الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. متى كانت غزوة أحد؟ في السنة الثالثة للهجرة. وهذه الغزوة معلوم ما حصل فيها، في بدايتها كانت لصالح المسلمين، وما في نهاية المعركة فقد حصل الابتلاء للصحابة رضي الله عنهم، وحصل القتل لسبعين منهم رضي الله تعالى عنهم. وهنا من رحمة الله عز وجل ومن فضله وامتنانه على عباده أن أنزل عليهم نعاسا من أجل أن يخفف الغم الذي نزل بهم والذي حل بهم. وهذا غالبا أنك تجد الشخص إذا كان عليه هم أو غم أو إرهاق فنام ارتاح وقام بنشاط جديد وحيوية جديدة، فالنوم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. والنوم هنا وهو النعاس كما سمعت أنزله عليهم من أجل التطمين لهم وزيادة بعض السكينة في قلوبهم. فالله عز وجل يذكر هذا على صيغة الامتنان والتفضل منه تعالى على خلقه وعباده. وهذا النعاس الذي نزل لأهل الصلاح والإيمان، أما من كان من المنافقين فقد أصابهم الخوف والجزع والهم، ولهذا لم تنزل عليهم السكينة، فكانت نزول السكينة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن فهذه الآية نزلت بما حصل في أحد. قال قوله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل، ساق بسند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما اسم ابن عباس؟ عبد الله ابن عباس ابن من؟ ابن عبد المطلب. أبو من هو؟ أبو العباس رضي الله عنه. قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا فردت رايته، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت: وما كان لنبي أن يغل. معلوم أن الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قسمة الغنائم قد ضرب في ذلك أمثلة تبين عظيم سخائه وعظيم كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان معروفا أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا من كرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والغلول الذي هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يعد هذا من الكبائر، فالله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لهذا جاء من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وذكر الحديث بطوله، وفي وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فليحذر المسلم من أخذ الغلول والتسلط على الأموال بغير حق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصيب بسهم قال بعضهم هنيئا له الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها قبل أن تقسم، أي الغنائم، لتشتعل عليه في قبره نارا. هذه شملة، كيف بمن يأخذ ما هو أكبر من ذلك؟ فالحقوق العامة المطلوب من المسلم أن يحذرها، أن يتسلط عليها أو أن يظلم نفسه فيها، أو الحقوق الخاصة. نعم، الشملة هي مثل ما نسميه الآن معوز أو مقطب. قال قوله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ساق بسند أحمد. قال ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر، متى كانت غزوة بدر؟ في السنة الثانية. قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، يعني وقليل، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، انظروا على عدد كبير. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه وعليه رداءه وإزاره، ثم قال اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. استفادوا من هذا أهمية الالتجاء إلى الله عز وجل، سواء في الشدة أو في الرخاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام معلوم بعبادته وبدعائه، فهو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ويستفاد أيضا أنه في الدعاء يصلح للعبد أن يتجه للقبلة وأن يرفع يديه ويدعو، فكلما كان العبد حريص على آداب الدعاء كان يرجى له أن الدعاء يستجاب له. قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده، ثم التزمه من ورائه، ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وقد مر معكم في دفع هام الاضطراب الجمع بين هذه الآية والآية التي أخبر فيها سبحانه أن الملائكة عددهم كم؟ 3000. وهكذا في الآية التي فيها 5000 مر الجمع بينها. استفاد من هذا منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الموقف الصعب العظيم. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، 70 يقتلوا. سبحان الله، هذه الأيام القتال بين المسلمين كم يسير فيه من ضحايا. نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، نسأل الله أن يحقن الدماء. قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر، فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار. الفدية في من؟ الأسرى، وهم 70. وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا. إذن هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني أنه يهدى كل أسير يهدي نفسه، لعل الله أن يهديهم ويكون أيضا ما أخذ منهم قوة للمسلمين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه. ليش اختار قريبة؟ يبين عظيم ما عنده من الدفاع عن الدين والغيرة، ولو كان قريب له. وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وآئمتهم وقادتهم. سمعتم إيش كان جواب عمر رضي الله عنه؟ أن يقتلوا. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. من قال هذا؟ عمر رضي الله عنه. في هذا اعتراف بالفضل لأهله. ما قال لو قلت اعترف النبي أو رأى النبي رأي أبي بكر هذا من قصى لي في نظره، لا، يبين مكانه رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نفوسهم الزكية. قال: فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. أبكي معكم، ما في بكاء سأبكي معكم، أهم شيء أعرف إيش القضية يعني يخرج البكاء، رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة، وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم. قال: أي من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم. إذن إيش الذي حصل الآن؟ أن يمشى برأي من؟ برأي عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فلما كان يوم أحد من العام المقبل، في السنة الكم؟ ثالثة، عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وأولما أصابتكم مصيبة، ما حصل في يوم أحد مصيبة، قد أصبتم مثليها كما سمعتم يوم بدر، فقد قتل من الكفار 70، أسروا 70. وقوله قلتم أن هذا، يعني من إن جال أن هذا ونحن على هذه الحال؟ قال الله: قل هو من عند أنفسكم. قد ذكر بعضهم يعني أن هذا بسبب مخالفة الرماة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي نزلوا من الجبل، وقيل بسبب أخذ الفداء يوم بدر. استفادوا أيضا من هذا الحديث أهمية التشاور بين المسلمين، فلا يأتي الشخص ينفرد برأيه بالذات في القضايا المهمة. استشر إخوانك العقلاء الأمناء أصحاب الدين والورع. أنك إن استشرت شخصا ليس عاقلا ما يفيده، استشرت شخصا ليس صاحب دين قد لا يوجه كلا ما فيه الخير. فاستشر العقلاء الأمناء أصحاب الدين الاستقامة والمناهج القويمة السديدة. قال قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ساق بسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. الله أكبر، هذه هي أرواح الشهداء ومنازلهم. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. هذه منزلة عظيمة وفضل من الله سبحانه وتعالى أكرم به الشهداء، فيخبر أن من قتل في الدنيا فهو يموت بما تموت به الأرواح، أرواح الناس وأجساد الناس، فهم أموات في الواقع لكنهم أحياء عند ربهم يتنعمون بما أكرمهم به كما في الحديث. ومنزلة الشهداء في ديننا منزلة كبيرة وعظيمة، وقد جاء كما ذكر هنا ساق بسند الترمذي قال جابر رضي الله عنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء الحجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال يا عبدي تمن علي أعطك، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية. هذا حديث أيضا عظيم يبين فضل من قتل في سبيل الله دافعا عن دين الله، شهادة في ديننا وشريعتنا، من قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى الأجور العظيمة التي ينالها والفضل الكبير الذي يجده. أدلة ذلك كثيرة في كتاب الله، وأدلة ذلك كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا الحديث كما هو عام عندنا القاعدة المعلومة العبرة بعموم اللفظ أكمله لا بخصوص السبب. هذه الأدلة وإن كانت نزلت في هؤلاء الشهداء رضي الله عنهم الذين أصوبوا في أحد وهكذا في والد جابر، إلا أنها عامة لكل شهيد من جهة حديث ابن عباس أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، فتكون معنا عامة، فيكون الشهداء في الجنة أحياء يرزقون. الآن هذا الكرم لهم جزاء من الله عز وجل وتفضل وكرم منه لهؤلاء الذين أصيبوا في سبيله لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. قال قوله سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، إلى قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ساق بسند الطبراني عن ابن عباس، وقال سفيان مرة أخرى أخبرني عكرمة قال لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. سمعتم هذه الآيات؟ هذا فيها بيان ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاستجابة، فهم الآن استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، معلوم أن القرح الجراح التي تصيب العبد، فهؤلاء دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعة المشركين عند أن قالوا ما قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس يتوجهون لقتالهم، فرضي الله تعالى عنهم توجهوا ولم يحصل منهم التأخر. وهذا فيه بيان أنهم رضي الله عنهم عندهم القوة والعزيمة والدفاع عن دينه سبحانه وتعالى، فتوجهوا بالرغم بأن عندهم القرح وهو الجروح، لكن كما سمعت فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بمعنى لم يحصل بعدها القتال. وقد قال هنا، وقد كان أبو سفيان قال للنبي موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجعوا أبو سفيان، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه أي يريدوا القتال فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا أي ورجعوا، فأنزل الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا فيه بيان أيضا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم القوة، وما عليه أيضا الصحابة من الهمة العالية الوقادة في الدفاع عن دين الله، رمي أنهم على ما سمع لكن رضي الله عنهم اتجهوا واتمروا بما وجههم به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.